محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب في الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري: أحد منكم الموت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل العلماء كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، وذلك لأن أهم ما يعمل مع الأموات الصلاة عليهم، وإن كانت تلك الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا تشهد، وإنما فيها قيام وتكبيرات ونحوها، لأن تلك الصلاة شبيهة بالصلوات كما يأتينا إن شاء الله. بعض العلماء أخروا كتاب الجنائز وجعلوه في وسط كتاب كأبي داود في سننه، أخره إلى بعد العبادات، وذلك لأن له أحكام كثيرة ليست هي الصلاة فقط، لأنهم يذكرون أحكاما كثيرة تتعلق بالأموات، فمنها حكم التداوي يذكرونه مع الجنائز، لأن المرض يحتاج عادة إلى علاج، فيقولون يباح التداوي، فيذكرون عليه الأدلة، ويقولون التداوي أفضل أو تركه، فيذكرون حكم ذلك. كذلك أيضا يذكرون مع الجنائز عيادة المريض، وذلك لأن المريض لما كان محبوسا بمرضه كان يشتاق إلى من يعوده، فيذكرون حكم عيادة المريض وفضلها وما فيها من الأجر ومتى تكون، يذكرونه مع الجنائز. كذلك أيضا يذكرون تلقين الميت، ويذكرون توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، وكذا يذكرون تغميض عينيه. كل هذه أحكام تتعلق بالموت ولا صلة لها بالصلاة عليه، فالصلاة عليه خاصة بالدعاء له كما يأتينا إن شاء الله. المؤلف هنا يذكر الأحاديث التي لها صلة بالموت، فعندنا هذا الحديث الذي يتعلق بالموت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي البخاري: لا يتمنين أحد منكم الموت. يعني بدل لا يتمنين أحدكم، هكذا. وسبب النهي أن بالموت ينقطع عمل الإنسان. المسلم لا يحب أن ينقطع عمله حتى ولو كبر سنه ولو اشتد مرضه، وذلك لأنه ببقائه في هذه الدنيا يعمل حسنات، يزداد خيرا ويعمل حسنات، وكذلك إذا كبر سنه فإنه يتذكر سيئاته السالفة، فكلما تذكرها أحدث توبة وأحدث استغفارا. وإذا كبر ولو بلغ 100 سنة، إذا كان عقله معه فإنه يكثر من الأعمال الصالحة وينقطع عن الشهوات التي تصد عن ذكر الله، وينقطع عن المعاصي ومقدماتها ودوافعها، ويبقى عاملا للصالحات إن قام ذكر الله وإن قعد ذكر الله، وإن غفل الناس لم يغفل، فهو دائما يعمل أعمالا صالحة ويزداد حسنات وينقطع عن السيئات وعن أهلها. ففي هذه السن التي كبر فيها وطعن فيها يزداد من الخير، ولو أنه وصلت به الحال إلى أنه عاجز لا يقوم بحاجة نفسه ولا ينفع نفسه ولا ويحتاج إلى من يخدمه ويحتاج إلى من ينظفه ويحتاج إلى من يقرب له ما يحتاج إليه، لكن مع ذلك قلبه عاقل ليس بغافل. ففي هذه الحال يصبر على ذلك، أي يصبر على هذه الحالة التي هي شيخوخة والتي هي كبر السن. كذلك أيضا لو مرض، إذا نزل به مرض وطال ذلك المرض فلا يتمنى الموت. لو اشتد به المرض يتحمل ويصبر على الآلام ويصبر على المرض، ويكون ذلك أعظم لأجله ولا يتمنى الموت. وذلك لأن المرض كلما اشتد يكون الأجر فيه أكبر، ويكون مكفرا للذنوب السالفة، ويكتب له به مع صبره واحتسابه الدرجات وحسنات على صبره، ويعلم أن هذا المرض أنه ابتلاء من الله تعالى ليظهر من يصبر ومن لا يصبر، لأن الله تعالى يبتلي عباده بأنواع من الابتلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فإذا ابتلي بمرض ولو طال ذلك المرض فإن عليه أن يصبر ولا يقول: اللهم اقبضني إليك، اللهم اقبض روحي إليك، بل يصبر ويكثر من دعاء الله تعالى أن يفرج عنه الكرب وأن يزيل عنه الهم والغم. جاء في بعض الأحاديث أنه إذا أنه يجوز أن يدعو بقوله: وإذا أردت بعبادك خيرا فأبقني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا يجوز في هذه الحالة أن يدعو إذا خشي من الفتنة، أن يقول: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والفتنة هي الاختبار الذي يخشى منه أن يفتتن الإنسان، سواء كانت فتنة شبهات أو فتنة شهوات أو فتنة ابتلاء بالكفار والدعاة إلى الكفر وما أشبه ذلك. إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في فتنة فإنه والحال هذا له أن يقول: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا قيل إن يوسف عليه السلام قد تمنى الموت أو طلبه لما قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن ما ذكر أنه قال توفني الآن، بل المعنى توفني إذا توفيتني وأنا من المسلمين وأنا متمسك بالإسلام، أي ثبتني على الإسلام حتى تتوفاني عليه. وهذا جائز، أن جاء في الحديث: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وليس في ذلك تمن في الحال، إنما المراد أحينا على الإسلام حتى تتوفانا عليه غير مبدلين ولا مغيرين. يجوز مثل هذه الأدعية لأن فيها دعاء بالثبات على الدين وليس فيها دعاء بالوفاة في الحال. فعمر الإنسان هو رأس ماله، وإذا أسن وكبر فإنه يزداد حسنات، ولهذا يقال بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وهذا الحديث قد شرحه ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه لطائف المعارف، وذكر كلاما كثيرا حول النهي عن تمني الموت وأسباب ذلك، كحاله رحمه الله في عنايته بنقل الآثار التي تنقل عن السلف رحمهم الله في مثل الموت ومقدماته وما أشبه ذلك. يقول: فإن كان لا بد في الرواية، فإن كان ولا بد، وفي هذه الرواية فإن كان لا بد متمنيا، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. دعوة طيبة. إذا كانت الحياة خيرا لك فإنك تزداد حسنات، وإذا كانت الوفاة خيرا لك فإنك تسلم من الفتن أو تسلم من السيئات. وليس المراد بالخيرية هاهنا الخيرية الدنيوية، وإنما المراد الخيرية الأخروية. من الناس من يقول: إنني أتمنى الحياة حتى أتمتع بهذه الشهوات الدنيوية، حتى أتمتع بهذه الملذات، وأتمتع بهذه المعطيات. الله أعطاني والله خولني وزادني وأنعم علي وفتح علي ما فتح من هذه الدنيا، فإذا قبضني فإنني أنقطع عن ما حصلت عليه وأفارق هذه الملذات التي أنا فيها والتي أتنعم فيها دائما، أنعم نفسي بهذه الشهوات من مآكل ومشارب ومناكح ومساكن وفرش ومراكب ونحو ذلك. هل يقال إن هذا هو الخير المذكور، ما كانت الحياة خيرا لي؟ ليس هو هذا الخير، بل المراد بالخير هنا الخير الأخروي، وذلك لأن هذه الشهوات وهذه الملهيات ونحوها تعتبر قواطع وتعتبر حائلة بين الإنسان وبين التزود لآخرته. فإذا جمع الله تعالى له بين خيري الدنيا وخير الآخرة، خير الدنيا والآخرة، كان ذلك خيرا على خير. إذا نوى أو طلب أن يمتعه الله تعالى في الدنيا يمتعه بالمباحات التي لا تعوقه عن المحرمات، وكذلك بالأعمال الصالحة التي إذا وفق لها كان ذلك زيادة في أعماله الصالحة فيجمع بينهما. فإذا كان قد أعطاه الله مالا فله أن يتمتع بذلك المال بما أباحه الله، لقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن يعمل لآخرته فيقدم مما أعطاه الله ويزداد، لأنه في هذه الحال يزداد حسنات بنفقاته في سبيل الله وفي وجوه الخير، فالحياة خيرا له. وقوله وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متى تكون الوفاة خيرا له؟ إذا انقطع عمله، إذا وصل إلى حالة الخرف والشيخوخة التي لا يعقل فيها ولا يتذكر شيئا، بحيث أنه لا يعقل ما يقال ولا يذكر شيئا من حاله، ولا يزداد أعمالا صالحة ولا يتفكر في حالته، هذا قد تكون الوفاة خيرا له حتى يريحه الله تعالى مما هو فيه من هذه الحياة التي لا يزداد فيها حسنة. كذلك إذا كانت الوفاة خيرا له بأن وقع في فتن، وقع في فتن يخشى على نفسه من أن يتمادى معها، إذا ابتلي بفتن الشهوات التي قد لا يتحمل معها، شهوات الفرج وشهوات العين وشهوات الأذن وشهوات البطن، وكذلك أيضا إذا ابتلي بفتن الشبهات، كثرة الدعاة إلى الضلال وكثرة المضلين والمشبهين الذين يعقونه دائما ويقطعون عليه أعماله ويشككونه في عقيدته ويشككونه في دينه، يخشى أنه ينجرف معهم وأنه يفتتن. ففي هذه الحال يطلب ربه التمسك بعقيدته، وإذا كثرت عليه الشبهات وخاف أنه يضل، ففي هذه الحال له أن يطلب الوفاة فيقول وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم.
يتعلق هذا الحديث بالأمور الاعتقادية، وذلك أن الإنسان في عند الموت عليه أن يحسن العمل حتى يختم له بخاتمة حسنة، ومن كانت خاتمته حسنة رجيت له الجنة. فعليه في حالة الوفاة أن يحسن الظن بربه وأن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو واثق بالثواب واثق بالجزاء الأوفى، فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. جاء ذلك في حديث قدسي أن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا ظننت بربك فخيرا أنه يرحمك ويغفر لك، ويكون ذلك عند خروج الروح. فإن الله تعالى عند حسن الظن بعبده، ومن ظن بربه سوءا فإن الله قد يعامله بذلك الظن السيء. وإذا قلت: ما كيفية حسن الظن بالله؟ المراد أن يعلق قلبه بربه ويغلب جانب الرجاء. وقد اختلف في الخوف والرجاء أيهما يغلبه الإنسان، ويرجح بعض العلماء أن الإنسان في الحياة يكون جامعا بين الخوف والرجاء، حتى قالوا: يجعل الخوف والرجاء كجناحي طائر، لا يكون أحدهما أقوى من الآخر. ورجح كثيرون من العلماء أنك في حالة الصحة تغلب جانب الخوف، فتستقل أعمالك كلما تذكرت تفريطك وإهمالك، قلت: أنا مفرط وكثير السيئات وكثير الأعمال السيئة وحسناتي قليلة. حتى قال بعضهم: لي ذنوب شغلتني عن صيامي وصلاتي، تركت جسمي عليلا، مات من قبل وفاتي، ليتني تبت لربي من جميع السيئات، أنا عبد لإلهي مغضب في الخلوات، قد توالت سيئاتي وتلاشت حسناتي. يعني يعترف بأنه مفرط وأن سيئاته كثيرة، اعترافه بذلك يحدث توبة ويحدث زيادة في الأعمال الصالحة ويحدث ندما على ما فرط فيه من الأوقات، فيكون بذلك في هذه الحياة وفي الصحة وفي القوة يزداد حسنات. كلما أتذكر إهماله وتفريطه، وأكثر العلماء من تذكير العبد بذنوبه ولو كانت من الصغائر، ونسب إلى الصرصري الذي هو أحد الشعراء المشهورين قوله في مطلع قصيدة له ذكرها ابن مفلح في آخر الآداب الشرعية، مطلعها قوله: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. يعني يعترف ولو كان من الصالحين أنه كسب سيئات وأن الأماني صدته عن ذلك، وهي التي ذكرت في قوله عليه السلام: والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فهكذا يموت الإنسان وهو يحسن الظن بربه إذا قرب من الموت واشتد به المرض. ففي هذه الحال يستحب أن يغلب جانب الرجاء. وهكذا يغلب أنه أن ربه سبحانه سيرحمه ويعفو عنه ويمحى عنه خطاياه ويقبل حسناته. فإذا مات وهو كذلك فإن الله تعالى عند ظن عبده به فليظن به ما شاء يغلب جانب الرجاء أي الذي يكون فيه واثقا برحمة الله. كذلك إذا عاده أهله وأقاربه يذكرونه بحسن الظن فيقولون أحسن ظنك بربك، ربك سبحانه غفور رحيم، قد وسعت رحمته كل شيء، وأنت من أهل الخير، أنت من أهل الاعتقاد الحسن، وأنت من الذين عملوا الصالحات، وقد وفقك الله تعالى للتوبة ورزقك أعمالا مضاعفة، فأحسن ظنك بربك. فإذا أحسنت ظنك فإن الله لا يخلف ظن عبده به. ففي هذه الحال يموت وهو واثق بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، سيما إذا كان على عقيدة حسنة، وإذا كان سالما من البدع ومن الشركيات وما أشبه ذلك.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه.
هكذا جاء هذا الحديث: المؤمن يموت بعرق الجبين. وقد اختلف في معناه، ذهب بعضهم إلى أن المراد شدة النزع، يعني أنه يشدد عليه عند الموت فيكون الموت شديدا عليه عند خروج روحه، بحيث أنه يعرق جبينه ويعرق بدنه كله من شدة الموت وشدة النزع. روي ذلك عن كثير من الذين احتضروا مع كونهم من الصالحين وسئلوا ما كيفية نزع الموت، فأخذ أحدهم يمثل نفسه ويقول: إنني أعاني من الشدة ما كأن روحي تخرج من ثقب إبرة، حتى أنني لا أستطيع الحركة ونحوها. فيكون هذا تصديقا لشدة النزع. والحكمة في ذلك أن التشديد على المؤمن يكون أعظم لأجره، ويكون زيادة في حسناته وتكفيرا لسيئاته، وذلك لأن هذه آخر ساعة له في الدنيا وآخر ما يكتب له به العمل الصالح، فلذلك يشدد عليه. ولكن هذا قد يخالف ما ورد في بعض الأحاديث، في حديث البراء المشهور في قبض الأرواح، يقول فيه إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيقفون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. يدل هذا على أنه يخفف عنه الموت. وفي حديث آخر: فيسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. وهذا أيضا يدل على سهولة موت المؤمن، وذكر شدة موت الكافر، وأنه إذا قال اخرج أيته الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث تفرقت في جسده، فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني تقطع عروقه وتقطع لحمه. كأن هذه الأحاديث تفيد أن المؤمن يلقى سهولة في خروج روحه. إذن فلا يكون هذا الحديث دالا على صعوبة الموت على المؤمن. لذلك قال بعضهم إن المعنى أن المؤمن يعمل في دنياه، يعمل في حياته، يستمر في عمله ولا ينقطع، لا من عمل الآخرة الذي هو القربات، ولا من عمل الدنيا الذي هو المباحات، يستمر في عمله إلى أن يأتيه الموت، فكأنه يموت وهو لا يزال عاملا، يعرق جبينه أي يموت بعرق الجبين، أي يموت حال موته وهو لا يزال يعمل ويستمر في العمل إلى أن يموت وجبينه يعرق. هكذا قال بعضهم. هناك أقوال أخرى في هذا الحديث، يعني الأولى أنها ضعيفة، يعني أكثر الضعف وليس عليها دليل، ولكن يذكرها العلماء كما في شروح هذه الأحاديث، وأقربها تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
هكذا رواه مسلم بإسنادين، فروى بإسناد عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم روى بإسناد آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذه الكلمة كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد التي إذا قالها عن عقيدة اعتقد أن الله هو إلهه الحق وأنه الإله إله الخلق كلهم وأنه لا أحد يصلح أن يكون إلها ولا أن يصرف له شيء من التأله والتعبد. فمن كان آخر كلامه هذه الكلمة محت عنه السيئات حيث ختم له بالتوحيد، وقد مر بنا في كتاب التوحيد قوله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني إذا ختم للعبد بهذه الكلمة، ولكن لا بد أن تكون عن يقين أن ينطق بها مستيقنا، ولا بد أن تكون عن معرفة أن يكون عالما بمعناها وعالما بمدلولها مستيقنا أنه لا إله غير الله وأن الآلهة التي تعبد مع الله إلهيتها وعبادتها باطلة. هكذا ثم يستحب العلماء لمن حضر الموت لمن حضر الميت أن يلقنه كلمة لا إله إلا الله ويذكره بها، وإذا تكلم بعدها يعيد تلقينه برفق لئلا يضجره، وذلك لأنه يلاقي آلام الموت ويلاقي شدة المرض فيضجر إذا أكثر عليه من الكلام، فلا يضجره ويحرص على أن يقولها بيقين لا أن يتكره النطق بها، لأنه إذا قالها وهو متكره يعني كاره لها كان في ذلك شيء من عدم الركون إليها. أما إذا قالها وهو محب لها مطمئن بها فإنها تنفعه ويكون من أهل الجنة على ما جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء إن المراد من ذكر الله تعالى وأيقن بما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، أي وحد الله وأخلص له وأيقن به ودعاه دعوة خالصة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم به أن قال: اللهم في الرفيق الأعلى، أو اللهم الرفيق الأعلى، هذا آخر ما قاله كما ذكر ذلك في سيرته. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كأنه يقول: يا ربي أنت الذي تدعى وأنت الذي ترجى وأنا عبدك، أطلبك إذا قبضتني أن ترفعني مع أوليائك في أعلى مكان وأعلى ما تجازي به عبادك، اجعلني مع الرفيق الأعلى. أليس ذلك هو التوحيد؟ هذا مدلول لا إله إلا الله. ومع ذلك يفضل عملا بهذه الأحاديث أن يتلفظ بها، وأن يكون ذلك عن عقيدة حتى ينفعه اعتقاده وينفعه كلامه.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذ قبض تبعه البصر. فضج ناس من آله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وفي لفظ: واخلف في تركته. رواه مسلم.
يدل هذا الحديث على الدعاء إلى الميت وعلى ما يفعل به. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، هكذا روت أم سلمة وهي زوج أبي سلمة، ذكرت أنه عمل معه هذا العمل وهي زوجته، وقد شق بصره، هكذا الرواية. وهنا شك لها شق بصره، معنى شق بصره يعني ركد بصره ونظر إلى أعلى بحيث أنه لا يلتفت ببصره بعينيه ولا ينظر إلى من عنده، ركدت عيناه وحدقت ولم يبق أنه يحرف بصره من هنا أو من هنا. وذلك لأنه دليل على أنه قد خرجت روحه أو قاربت أن تخرج، لأنه قبل ذلك ما كانت روحه في جسده يقلب بصره، يميل ببصره هنا وينظر إلى من عنده. وأما إذا خرجت الروح أمرهم أن يغمضوا عينيه. لماذا؟ لئلا تبقى عيناه مفتوحتين، فإن في ذلك شيء من التشويه. أمرهم أن يغمضوا عينيه فأغمضوهما. أخذ من هذا شرعية تغميض العينين عندما تظهر علامات الموت على المريض، يغمضون عينيه، فإذا خرجت الروح بقيت العينان غامضتين. في هذا الحديث يقول: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني إذا خرجت الروح من الإنسان، الروح هي التي يكون بها حياته، لأنه ما دام حيا فإن الروح سارية في جسده، فإذا خرجت الروح بقي الجسد بلا روح فصار ميتا لا حركة فيه. فهذه الروح عندما تخرج لا يراها أحد من الحاضرين ولا يشاهدونها، ولكن يمكن أن الإنسان الذي خرجت روحه يتبعها بصره وينظر إليها عندما تفارقه، فلأجل ذلك يكون بصره شاخصا فيندب أن تغمض عيناه. تابعها البصر يعني نظر إليها وشخص نحو الروح، بعدما تخرج الروح يقبضها الملائكة ويجعلونها فيما معهم من الأكفان ونحو ذلك ويصعدون بها. لما ذكر قبض الروح، الروح إذا قبض كان حوله بعض أهله كزوجة وأولاد وأقارب، لما سمعوه أخبر بأن الروح إذا قبض حصل منهم ضجيج بكاء وحزن وكلمات فيها شيء من الحزن، فضجوا وارتفعت أصواتهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. قد يقال: كيف يدعون على أنفسهم؟ ذلك لأن أهل الجاهلية إذا مات ميتهم يدعون بالويل والثبور، يقولون يا ويلاه، أو يقولون يا ثبوراه، أو يقولون يا ولداه، أو يا زوجاه، أو يا أخواه، أو ما أشبه ذلك. وهذا دعاء على الأنفس، فأمرهم ألا يدعوا على أنفسهم إلا بخير. يدعون لأنفسهم بالثبات وبالصبر وبالسلوان، يدعون لأنفسهم بتعظيم الأجر: اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وبذلك يسلمون من الإثم ويحصل لهم الأجر والثواب على صبرهم على هذه المصيبة. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة يحضرونكم في هذه الحال، إما ملائكة الذين يقبضون الروح، وإما ملائكة الحفظة، فإن كل إنسان معه حفظة يؤمنون على ما تقولون. فإذا دعوتم على أنفسكم بالويل وبالثبور وبالفضيحة وبالنكد ونحو ذلك وأمنوا على ذلك، كان هذا بلاء وضررا. وإذا دعوتم على أنفسكم بالصبر وبالسلوان، ودعوتم لعيتكم بالغفران، وأمنوا على ذلك، رجيت إجابة ما يؤمنون عليه. بعد ذلك دعا لأبي سلمة بهذه الدعوات. بقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة. هكذا دعا بالمغفرة، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وهو من المهاجرين الأولين، من المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ومن المسلمين القدامى. دعا له بهذه الدعوة الطيبة التي هي المغفرة، ثم قال: وارفع درجته في المهديين، أي اجعل درجته مع درجة المهديين الذين هداهم الله تعالى وأنعم عليهم، فإنهم أرفع درجة من غيرهم، وهم الذين أنعم الله عليهم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اجعل درجته رفيعة مع المهديين الذين هديتهم والذين وفقتهم وسددتهم وتوفيتهم وهم على الصراط المستقيم، هديتهم الصراط السوي. واخلفه في عقبه في الغابرين. العقب الذرية، يعني أصلح ذريته الذين يعيشون بعده الذين يعمرون. الغابر هو المتأخر، يعني المتأخرون من ذريته الذين يعيشون بعده وتطول أعمارهم فيكونون من الغابرين، يعني من المتأخرين الذين طالت حياتهم. أصلحهم. استجاب الله تعالى دعوته من حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وتربى أولادها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم بنته التي هي زينب بنت أبي سلمة، وكانت من حملة العلم. كذلك أيضا ولده الأكبر الذي هو عمر ابن أبي سلمة الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الذين حفظهم الله تعالى وخلف أباهم فيه بخير. واغفر له، يقول واغفر لنا وله يا رب العالمين. كرر المغفرة ولكن أضاف نفسه وأضاف الحاضرين. في الأول قال اللهم اغفر لأبي سلمة، والثاني قال واغفر لنا وله، أي لنا جميعا وله في العالمين يا رب العالمين. وافسح له في قبره ونور له فيه، يعني وسع له في قبره واجعل قبره عليه نورا. وهذا من الأدلة على أن القبر يفسح أو يضيق، ينور أو يظلم، ولكن هذا الفسح وهذا الإنارة لا تدرك في الدنيا، لا يدركها أهل الدنيا، بل هي أمر معنوي أو حقيقي بالنسبة إلى الروح. وأما بالنسبة إلى الجسد فإنه يبقى على هيئته، ثم بعد ذلك يأكله الدود ويصير ترابا ويفنى. فلذلك يدعى للميت، يكون هذا الدعاء عند حضوره إذا احتضر، فيقال اغفر لنا وله في العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، أي وسع قبره واجعل قبره عليه نورا، ولا تجعله ضيقا ولا تجعله مظلما. وفي لفظ واخلفه في تركته، وليس المراد التركة الدنيوية التي هي المال، وإنما المراد تركته من الأولاد والنساء ونحوهم، أي أصلح تركته، أي أولاده الذين تركهم. هذه دعوة طيبة يستحب أن يدعى بها عند حضور الميت، وكذلك أيضا يدعى بها على الصلاة في الصلاة على الميت. ذكروا في الدعاء في الصلاة عليه أن يقول وافسح له في قبره ونور له فيه. ليس كل المصلين حضروا عند ذلك الميت حتى يدعو له عند الاحتضار، فلأجل ذلك يجعلون هذا الدعاء في الصلاة عليه كما سيأتي إن شاء الله.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
هكذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك دليل على سنية تسجية الميت. وإذا قيل إن هذا فعل أهله أو فعل أقاربه فنقول إنهم على علم، الأصل أنهم لا يفعلون إلا ما كان قد أمرهم به أو كان يفعله مع غيره، يعني إذا مات ميت من أقاربه أمر أن يسجى، وكذلك كانوا يفعلون ذلك مع كل ميت أنهم يسجونه. فلما مات صلى الله عليه وسلم سجي بذلك البرد، برد حبرة. التسجية التغطية، يعني غطي. ومع ذلك فإن ثيابه بقيت عليه، فذكروا أنه غسل في ثيابه التي مات فيها، وذلك لأنهم لما أرادوا تغسيله قالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. فلما فعلوا ذلك دل على أنهم ما جردوه وأن ثيابه بقيت عليه، سواء كانت أزرا وأرضية أو قمصا أو نحوها. فيسن أن يسجى الميت، يعني يغطى بعد موته بخرقة أو قطعة من قماش تستره كله، ويكون ذلك من القطن أو من الصوف أو نحو ذلك. هكذا يقول الحبرة بوزن عنبة، يقول إنها من برود يمانية مخططة أو لونها قريب من الحمرة، تسمى حبرة وتلبس كثيرا، يقال عليه ثوب حبرة، يعني ثوب من هذه البرد التي تصنع في ذلك الوقت في اليمن، ولونها قريب من لون قريب من الحمرة ونحوها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
ذكروا أن أبا بكر رضي الله عنه كان في السنح، يعني حيا من أحياء المدينة بعيد، ويمكن أنه كان له في ذلك المكان كان له مال. فلما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي جاء مسرعا، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ابنته عائشة أكب عليه بعد موته وقبله على خده أو نحو ذلك وقال بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله لك بين موتتين. فأيقن بأنه قد مات وخطب بعد ذلك وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآيات التي فيها ذكر موته صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من الخلفاء الراشدين وهو أولهم، وهو من أهل العلم، من الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إنه أول من أسلم من الرجال. ذكر ذلك أبو الخطاب في عقيدته في قوله قالوا فمن بعد النبي محمد، قلت الموحد قبل كل موحد، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فدل ذلك على أنه من أجلاء الصحابة، فتقبيله للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، دليل على أنه لا مانع من تقبيل الميت بعد موته أن يقبله أبوه أو ابنه أو أخوه أو صديقه أو نحو ذلك. هذا التقبيل لأجل الشفقة ولأجل المحبة التي تكون في القلوب، ويكون هذا وقت موته. أما إذا طالت المدة بعد أن يغسل أو نحو ذلك فقد ذهب وقتها، تكون في حالة الوفاة أو بعدها بقليل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى والترمذي وحسنه.
هذا الحديث فيه الحث على إبراء الذمة من الدين إذا مات الميت وعليه ديون، فإن أهله يحرصون كل الحرص على إبراء ذمته وعلى وفاء الدين عنه إذا كانت نفسه معلقة بدينه. معنى كونها معلقة أي أنها معلقة عن أن يحصل لها ثواب أو يحصل لها نعيم، فلا تزال معلقة كأنها محبوسة، فلا تتنعم بنعيم البرزخ ولا تتنعم بما يكون بعد الموت من النعيم في الدار في البرزخ أو في الدار الآخرة ونحو ذلك. فهي معلقة أي محبوسة، ومحبوسة أيضا عن أن يصل إلى الجسد ولو كان قد فني شيء من الأجر أو شيء من الثواب. ففيه الحث على الإسراع في قضاء دين الميت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوفاء عن الميت، وإذا أتاه ميت أو أتي به سأل هل عليه دين، فإذا ذكروا دينا وقال هل له تركة، فإذا لم يكن له تركة لم يصل عليه، وقال صلوا على صاحبكم، لماذا؟ لأنه يشفع لذلك الميت بصلاته، ويكره أن تكون شفاعته غير مقبولة لأنها لا تقبل في وفاء الدين، لأن الدين من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فكان يحرص على أن صلاته تبرئ ذمة كل ميت، فإذا كانت نفسه معلقة بدينه فإن صلاته لا تكون مقبولة أو مقبولة شفاعته أو منورة عليه آخرته. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كثرت الفتوحات وجاءته الأموال والزكوات ونحوها، فكان بعد ذلك يوفي عمن مات وعليه دين، ويقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، فكان يوفي عنهم. وقبل ذلك لا يصلي على أحد إلا إذا تحمل أحد دينه، كما في هذه أو قصة أبي قتادة لما قال لذلك الميت عليه ديناران، قال: أبو قتادتهما علي. فهذا دليل على أن أهل الميت يحرصون على وفاء دينه إذا كانوا قادرين، أو يحرصون على أن يتحول الدين في ذمة أحدهم، فيأتون إلى الغرماء ويقولون: غريمك قد مات ونحن ولده، فلعلك تحول دينك وحقك إلى ذمتنا أو إلى ذمة أحدنا، ونحن نتحمل ذلك ونوفيه ولو بعد حين، لئلا يبقى ميتنا نفسه معلقة بذلك الدين. فإذا تحملوه برئت ذمته، كما تحمل أبو قتادة دين ذلك الميت الذي عليه ديناران.
باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع من راحلته فأقصته أو قال فأقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا، وفي لفظ وهو ينبي، وفي لفظ ولا تمسوا طيبا، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة منبيا. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
تغسيل الميت فرض كفاية، وذلك أنه إذا خرج من الدنيا فالموت قد يعتبر حدثا، فلذلك يغسل، ويغسل حتى ولو كان نظيف البدن، ولو كان حديث العهد بالاغتسال وبالنظافة، لو قدر أن إنسانا يتنظف واغتسل ونظف جسده غسلا كاملا، ثم بعد ذلك بلحظة مات، فإن ذلك لا يسقط عنه التغسيل، بل لا بد من تغسيله على أي حال، وهو فرض كفاية. وإذا لم يوجد ماء كما إذا كانوا في برية اكتفي بالتيمم، فيضرب أحدهم يديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، لأن التيمم في الحي يقوم مقام الاغتسال. الإنسان إذا كان عليه حدث أكبر ولم يجد الماء وحضرة الصلاة اكتفى بالتيمم، فكذلك إذا عدم الماء في تغسيل الميت، وأما إذا وجد فإنه لا بد من تغسيله. في هذا الحديث قصة هذا الرجل، كان من جملة الحجاج، وقف معهم بعرفة. لما وقف بعرفة كان الحجاج كلهم أو جلهم واقفين على رواحلهم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته بعدما صلى الظهر وخطب، ركب على القصوى وبقي عليها مستقبل القبلة حتى غربت الشمس، وكذلك كان الحجاج. ثم إن هذا الرجل سقط من دابته، من ناقته، ولما سقط منها إما أن يكون نعس، وإما أن تكون الناقة تحركت حركة شديدة فسقط، فلما سقط سقط على رأسه فأقعصته، أو فوقصته أقعصته، أو وقصته. في هذه النسخة كرر فأقعصته، ولكن الرواية فيها فأقعصته أو قال فوقصته. والفرق بينهما أن أقعصته يعني كان من آثار سقوطه أن اندقت رقبته، يقال انقعصت الرقبة يعني اندقت وانكسرت، وكذلك أوقصته معنى أنه سقط على رأسه، فكان في ذلك موته، يعني إذا انكسرت رقبته مات بسبب سقوطه. ولما مات وهو محرم كان لا بد من تجهيزه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل به وقد مات وهو محرم، والمحرم عليه بقية نسكه، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. في رواية مشهورة وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية يبعث وهو يلبي، وفي رواية ولا تمسوه طيبا، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ملبدا، ملبدا يعني ملبدا شعره. وكانوا إذا كان عليهم شعر كثير يلبدون الشعر، يعني يجعلون عليه صمغا أو شيئا يتماسك معه حتى يتلبد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إني لبدت شعر رأسي وقلدت هديي. ولكن أكثر الروايات أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأولا عرف أنه لا بد من تغسيله، اغسلوه أي غسلوه كما في بعض الروايات غسلوه، وإذا قيل اغسلوه فالمراد اغسلوا جميع بدنه من رأسه إلى قدميه أي عمموه بالغسل بماء وسدر. السدر هو ورق السدر المعروف، هذا السدر المعروف إذا أخذ ورقه ويبس وسحق حتى صار دقيقا وخلط بالماء يكون له رغوة ثم يكون منظفا كما ينظف الصابون التائد المعروف، وقد يكون أقوى مفعولا من الصابون يعني ينظف نظافة قوية. فكانوا يغسلون به رؤوسهم في حديث أم سلمة لما كانت حادة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل رأسها بالطيب أو بالمشط ونحوه، فقالت ماذا أغتسل به؟ فقال بالسدر لأنه ينظف. فكذلك يستعمل السدر في تغسيل الموتى أخذا من هذا الحديث. وإن لم يتيسر وتيسر الصابون فإنه يغسل به أي نوع من أنواع الصابون سواء التايد أو الممسك أو المعطر أو نحو ذلك، لأن القصد تنظيفه، وهو يحصل بهذه الأدوات التي تنظف البدن. وحتى الإنسان الحي إذا أراد أن ينظف بدنه فإنه إذا وجد السدر يغسل به رأسه ولحيته ويغسل به جسده، وإذا لم يجده أو وجد ما يقوم مقامه نظف به جسده. فتغسيله بالسدر هاهنا لأجل أنه منظف يحصل به تنظيف بدنه، فيكون بذلك قد حصل له التنظيف وحصل أيضا الاغتسال الذي هو رفع هذا الحدث وإن كان حدثا معنويا. ثم قال وكفنوه في ثوبيه، كان عليه ثوبان إزار ورداء كما هو لباس المحرمين، أمرهم بأن يكفنوه في ثوبيه ولا يحنطوه. لا تحنطوه، الحنوط أنواع من الطيب تعمل للميت، إذا أرادوا إذا غسلوا الميت جمعوا أنواعا من الحنوط من الريحان ومن الورد ومن الياسمين، أنواع من الطيب يسحقونها ويجعلونها في قارورة أو نحوها، ثم يصبون عليها شيئا من الماء ثم يحنطونه به، فيحنطون به رأسه ووجهه ومنافذه وإبطيه وبين أليتيه ومعطف يديه ومعطف رجليه، هكذا كانوا يحنطون الموتى. وذلك لأنه في هذه الحال قد فارق الدنيا، يندب أنهم يعملون له هذا الطيب. ذكر أن أنس لما مات طلوه كله بالطيب من مفرق رأسه إلى قدميه، يعني مسحوه بالطيب طيبوه كله، فإذا طيب كله بهذا الطيب فإنه جائز. لماذا؟ لئلا يسرع إليه التغير. ولكن المحرم ممنوع من الطيب فيكون باقيا على إحرامه، فلأجل ذلك لا يطيب المحرم، لا يحنط، لئلا يكون قد فعل به شيء من محظورات الإحرام. كذلك لا يخمر رأسه، لا يغطى رأسه. لماذا؟ لأنه باق على إحرامه، والمحرم لا يغطي رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا، فيضعون عليه الكفن على منكبيه وعنقه وعلى جسده، ويعقدونه عليه بالعقد، بالخرق التي تعقد عقدة على رقبته وعقدة على صدره إلى أن تكون العقدة الأخيرة وراء قدميه، ويصلى عليه وهو كذلك قد كشف رأسه، ويدهن كذلك مكشوف الرأس. علل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث وهو على إحرامه على عمل صالح، يبعث وهو يلبي. وهذه فضيلة ميزة أنه يموت أنه يكون على عمل صالح مات عليه ويبعث عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساء. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، ورواته ثقات، ومنهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق.
هذا في كيفية تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الآثار أنهم هتف بهم هاتف وقال لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر، ثم هتف آخر وقال بل غسلوه فإن هذا الذي تكلم هو الشيطان، فعزموا على أن يغسلوه ولم يلتفتوا إلى أنه طاهر، وذلك لأن تغسيل الميت كان أمرا معهودا وكان شيئا معلوما عندهم لا يختلفون فيه، فلأجل ذلك أقدموا على تغسيله. ولكن اختلفوا فقالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. كانوا إذا أرادوا أن يغسلوا أمواتهم يجردون الميت من ثيابه، إلا أنهم يسترون عورته أي من السرة إلى الركبة، يجعلون عليها سترة كقماش ساتر ويضعونه على ظهره مستلقيا على آلة التغسيل المعروفة، ثم إذا أرادوا أن يغسلوا ما تحت السترة يلف أحدهم على يده خرقة أو ليفة أو نحوها ويدخل يده تحت السترة ويغسل ما تحتها، ومن ذلك أن يغسل محاشمه أي عورته فرجيه ويغسل جميع بدنه، فكانوا يجردون موتاهم عند التغسيل حتى يباشروا تغسيله. في هذا الحديث أنهم لما اختلفوا هل نجرده عند التغسيل أم لا، اختلفوا، ذكر في هذا الحديث أن الله تعالى ألقى عليهم النوم يعني نعاس وهم جلوس، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، هكذا ذقنه في صدره يعني من النعاس انحدر رأسه وتدلى إلى أن طال إلى أن مس ذقنه الذي هو أسفل الوجه صدره، وهذا نوم أو قريب من النوم. ففي تلك الحال لما أخذهم النعاس كلمهم مكلم وقال تكلمهم من ناحية البيت مكلم لا يدرون من هو يسمعون صوته، أيقظهم وهم في ذلك النعاس أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. يمكن أن هذا المكلم ملك من الملائكة، وأما ما ذكر في بعض الروايات أنه الخبر فليس بصحيح، وذلك لأن الخبر كسائر الأنبياء قد مات، وأما الحكايات التي يذكرونها في حياة الخضر فليست بصحيحة. فهذا الغالب أنه ملك من الملائكة أكلمهم وهم يسمعونه ولا ينظرون إليه، وقال اغسلوه وعليه ثيابه لئلا ترى بشرته. فعند ذلك قاموا إليه صلى الله عليه وسلم وأخذوا يغسلونه وعليه قميصه. القميص هو الذي له جيب وله أكمام، كان عليه قميص، فصاروا يصبون الماء فوق القميص ويدلكون القميص، يدلكونه بأيديهم، يصبون الماء فوق القميص ثم يدلكون القميص ويحركون القميص، ولا شك أن الماء يخرق الثوب ويصل إلى البشرة، وإذا حركوا القميص فإنه يمس البشرة ثم ينظفها أو يغسلها. هكذا كانوا يدلكونه بأيديهم من فوق القميص. وأما موتاهم فإنهم يجردونهم فيدلكونهم بأيديهم، أو يلف أحدهم على يده خرقة فيدلك بها جسد الميت. الذين غسلوه هم أقاربه علي والعباس وبعض أقاربه، روي أنه من جملة من غسله الفضل بن العباس وعبد الله، قيل إنه حضرهم الفضل والعباس وعلي و أسامة ونحوهم من الذين حضروا تغسيله. ذكرت عائشة أو كانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. استدلوا بذلك على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، وفعلت ذلك أسماء بنت عميس، فإنها تولت تغسل زوجها أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لأن المرأة تطلع على جسد زوجها وتنظر إليه بالحياة، فلا مانع بعد الموت أن تتولى تغسيله كما كانت تطلع على جسده، إن كانت تغطي عند التغسيل عورته المغلظة وتغسل بقية جسده. فلو أن النساء صلى الله عليه وسلم غسلنه لكونهن اللاتي ينظرن إلى بشرته الداخلة كثيرا لكان ذلك سائغا، ولكن الأصل أن يتولى الرجال تغسيل الرجل والنساء تغسيل المرأة، ولا يرخص إلا للزوجة أو للسرية.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من